الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على عبد الله المرسلين محمد وآل السيدين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. العمل العملي والنظري. العقل البشري أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان ظن الجبلة والصوت وعلى المتكلمين والحكماء العقل جزء البراءه التي اودعت تكوينات الانسان. فالعقل واحد حقيقه واحده بها الانسان يدرك الحقائق ويكشف بها الاشياء، ولذا يكون مفكر على الاسلام من لاحظ الجسام حجه ظاهره وحجه باطنه. الحجه الظاهره هو الرسل والحجه الباطنه هو العقل. اذن العقل حقيقه واحده مو متعدده، ولكن مدركات العقل متعدده. مره العقل يدرك الاشياء العلمية فقط، ومرة يدرك العقل الأشياء العملية، وبتبع تعدد المدركات والحقائق التي يدركها العقل أصبح للعقل فلاحان مرة يسمى بالعقل النظري ومرة يسمى بالعقل العملي. العقل النظري هو نفس العقل العملي، ولكن بتبع المدرك الاختلاف يكفي. فهنا عندما المصنف والاصوليون عندما يقولون العقل العملي والعقل النظري مو المراد عقلين، عقل واحد هو، ولكن ينقسم بلحاظ المدرك والمعلوم. مره الانسان يعرف بعض الاشياء العلميه بالصدفه، مثل ان النظام لا يجتمع، الكل اعظم من الكل، الضدان لا يجتمعان، شريك الباري مجتمع، وما اشبه. هذه المسائل التي تكون في عالم الذهن فقط وليس لها واقعيه خارجيه، فتكون مما ينبغي ان يعلن فقط في دائره العلم، فقط في دائره التصور. اذا كان المدرك فقط صوره ويوجد فقط في عالم الذهن، العقل الذي يدرك هذه الامور يسموه عقل نظري. اما احيانا لا، العقل مو فقط يدرك الصور العلميه، يدرك الاشياء الخارجيه ايضا، ويحكم بان الشيء الفلاني يجب ان يعمل به، الشيء الفلائي التجربه اثبتت صحته مثلا، وما الاشياء المرتبطه بالعالم الخارجي والعالم العملي. العقل الذي يدرك العمليات يسموه العقل العقل. فهنا ليس الخلط بان العقل عقل ينفرد عقل نظري وعقل عملي، لا، وانما العقل حقيقه واحده. المدرك يتعقل، مره يكون فقط في عالم الذهن، العقل يسميه صدقا لهذا يسميه نظر، ومرة يدرك العالم الخارجي وما ينبغي أن يعمله الإنسان فيسمون العقل عقل. القسل والقف اللي هو مدار البحث في الملازمات العقلية، حسب التفسير الثالث اللي هو مدار البحث بين الأشاعرة والعدلية. القسل والقف بمعنى المدح والذم، المدح والذم ضمن العقل العملي وليس ضمن العقل النظري. ليش؟ لأن المدح والذم مما أطبق عليه العقلاء في أن المندوب يعني ينبغي أن يفعل، المذموم يعني ينبغي أن يفعل. فإذا ينبغي أن يفعل وينبغي أن يفعل، هذا داخل ضمن المعلومات وضمن الأعمال، داخل ضمن الأعمال. فبناء على هذا الكلام، القسم الثالث من الحسن والقبح الذي يدركه العقل العملي والعقل النظري، بمعنى انه يرتبط بضمن افعال الانسان وفرد شيء اخر من الامور المعلومه والمقصوده. هذا بعد واحد. اما العقل الحسن بمعنى الملائمه والمناسبه، هذا بعد ما يكون ضمن العقل العملي وانما ضمن عقل النظري. الكمال والنقص لا يدخل ضمن العقل العملي وانما ضمن العقل النظري، لان الكمال كل شيء كامل، النقص كل شيء ناقص. هذا مما يدرسه العقل علما مو عملا. فبناء على هذا الكلام مجال البحث اذا في الحسن والقبح في القسم الثالث المدح. القسم الثالث يدخل ضمن العقل العملي. حتى هنا اكو توضيحات اخرى بعدين بتحطها. صفحه 252، ان المراد من العقل اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن الشيء او قبح الشيء بالمعنى الثالث من القسم والقبح، يا هو المدح والذم. شنو هو المراد من العقل؟ هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. وليس الاختلاف بين العقلين اذ نقسمه الى نظري وعملي الا باختلاف بين المدركات، يعني الحقائق التي يدركها العقل. فان كان المدرك بالفتح عند فتح الراء مما ينبغي ان يفعل اولا او لا يفعل، مثل حسن العزم وحفظ الظلم، فيسمى ادراكه عقلا عمليا لانه يرتبط بالفعل ويرتبط بالعمل. وان كان المدرك مما ينبغي ان يعلن، مثل قوله من الكل اعظم من الجزء الذي لا علاقه له بالعمل سوى التصور وعالم الذهن، فيسمى ادراكه عقلا نظريا. نفس الكلام اللي المتكلمين يقولون العلم ينقسم الى تصوري وتصديقي. التصوري والتصديقي هذا مو العلم بعد الحكم، العلم حقيقه واحده، لكن مرة العلم يتعلق بالصور يسموه تصوير، مرة يتعلق بالمثل يسموه تصوير. نفس القضية ما نعرفه. ومعنى حكم العقل على هذا، يعني العقل في المدح والذم، يعني ليس الا ادراك ان الشيء مما ينبغي ان يفعل او مما ينبغي ان يفعل. فإذا يفعل ويترك وين؟ في الواقع الخارجي. وليس للعقل انشاء. هذا نفس الكلام السابق، هل العقل واقعا له حكم ام له ادراك فقط؟ هنا المصنف يقول العقل فقط في ذلك، يعني العقل العملي يقول العدل ينبغي ان يفعل، لكن هل العقل يامر الانسان بالانتخاب الى العمل بالعدل؟ لا، العقل فقط يدرك حسن الشيء ثم يوعد الى اراده الانسان ويوعد الى الانسان اللي يذهب وراءه. هذا ما نفس العقل لا يلزم ولا يامر بشيء، فقط يدرك. وليس للعقل انشاء بعث في الامر وانشاء جذر في النهي ولا امر ونهي، الا بمعنى ان هذا الادراك يدعو العقل الى العمل. درس الحسن هو الذي يدعو العقل الى درس العمل، اي يكون سببا لحدوث الاراده في نفسه انسان للعمل وفعل ما ينبغي وعدوه. اذا المراد من الاحكام العقليه شنو هي؟ هي مدركات العقل العملي وآراءه. اذا الاحكام العقليه المرتبطه في علم الاصول يا عقل العقل العملي لا النظري. ومن هنا تعرف ان المراد من العقل المدرك للحسن والقبح في المعنى الاول شنو هو؟ الكمال والنقص. ان المراد به هو العقل النظري، لان ذاك من حقائق الوجود والكمال مما ينبغي ان يعلم، لا مما ينبغي ان يعلم، لان الكمال والنقص مما ينبغي ان يعلم لا مما ينبغي ان يعمل. نعم، اذا ادرك يعني لا عمل الكمال ينبغي ان يعلم فقط لا يعمل، لا الكمال ايضا ينبغي ان يعلم، لكن مو حكم العقل مباشره في العمل، حكم العقل فقط في الدرس، بعدين الدرس يوعد الى اراده الانسان للعمل. نعم، اذا ادرك العقل كمال الفعل او نقص الفعل فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. يعني العقل النظري يدرك الشيء، بعد درك الشيء يعطي المسألة إلى العقل العملي، العقل العملي يقول هذا الشيء ينبغي أن تفعله. فإذا مرة أن الإنسان يدرك قسم الأشياء سواء العقل العملي مباشرة في المدى والفن، مرة العقل العملي يدرك الحكم وقبح الشيء بالواسطة إلى واسطة واسطة من نظري أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. فإذا ما حكم به العقل النظري حكم به العقل العملي أيضا. وكذا المراد من العقل المدرك في الفصل والقبح للمعنى الثاني شنو يعني ملائمة ومنافرة؟ هو العقل النظري. ليش؟ لأن الملائمة وعليه ملائمة يعني المنافرة أو المصلحة والمفسدة. لأن الملائمة نفسها تفسيرها بأنه المصلحة، المنافرة نفسها تفسيرها بأنه المفسدة على اختلاف التفاسير. طبعا إذا تفسير أن في الواقع لكن المصنف اجمعهما في تفسير واحد مما ينبغي أن يعلن ويستبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على صدقه مع علوه. ثم وعدنا قاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع، أدهم قاعدة ما حكم به العقل النظري حكم به العقل عمل أيضا. ومن العجيب هنا المصنف عنده إشكال على صاحب كتاب جامع السعادات المحقق النراقي. صاحب جامع السعادات يفسر العقل العملي بالإرادة حسب ما المصنف يتصور ذلك. فالمصنف عنده إشكال يقول هذا اصطلاح صاحب جامع السعادات اختلاف الاصطلاح الأصولي. إشكاله هو تكلمت على خلاف الاصطلاح. حتى لازم نقرأ كلام جامع السعادات نشوف هذا تعبيره مطابق إلى كلام المصنف أو غير مطابق. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات الجزء الأول صفحة 59 جامع السعادات كتاب أخلاقي. وكتب الأخلاق غالبا تبحث في المسائل النفسية الفلسفية أيضا. المقطوع بالنجف سنة 1368 هجري، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس وعلي بن سينا سريب هذه الصناعة يعني الفحل فيها صاحب المهارة الكافية والكاملة فيها. سريب هذه الصناعة يعني صناعة علم محفوظ إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظر. فإذا الإدراك بالأشياء من شؤون العقل النظر، فهو يعني العقل النظري بمنزلة المشير الناصح، ولكن العقل العملي بمنزلة المنفذ لإشارات العقل النظري. فإذا العقل العملي وظيفته التنفيذ، العقل النظري وظيفته الإدراك والإرشاد. فبناء على هذا الكلام العقل العملي شيء يصير إذا كان منفذ، إذا هو الإرادة. يعني عندما نقول الإنسان عاقل ومريد، عاقل يعني عقل نظري، مريد يعني عقل عملي. المصنف هالشكل يستفيد من كلام جامع السعادة، لكن يقول وهذا منه خروج عن الاختلاف. هذا كلام المصنف، يعني هذا الكلام من جامع السعادات من الشيخ الرئيس قال العقل النظري مما ينبغي أن يعلم، العقل العملي مما ينبغي أن يفهم. جامع السعادات رد كلام الشيخ الرئيس يقول لا، العقل النظري وظيفته الإرشاد، العقل العملي وظيفته التنفيذ. فإذا أشكل على الشيخ الرئيس أن العقل العملي مو فقط يدرك ما مما ينبغي أن يعلم، وإنما يريد الشيء الذي ينبغي أن يعلم. المصنف يقول هذا إشكالك على الشيخ الرئيس مو عارف، لأنك تكلمت خلافا فاطلع. وما ندري ما يقصد جامع السعادات من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري. إذا كان وظيفة العقل العملي انطيتها أنت إلى العقل النظري، بعد العقل العملي شنو يبقى؟ يبقى هو المريد. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، وإنما عقل واحد مدركاته متعددة، بل هو عقل واحد ولكن الاختلاف في مدركات العقل ومتعلقات العقل. والتمييز بين الموارد، هذه الموارد المدركة يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا. وكأنه يريد من العقل العملي نفس التسمية والإرادة بالعمل، وتسمية الإرادة عقلا وضعا جديد في اللغة، أهل اللغة هم موافقين عليه. فإذا كلام جامع السعادات لا الاصطلاح ينطبق عليه ولا الوضع اللغوي ينطبق عليه، يعني أهل اللغة وضعوا العقل لهذه الغريبة. جامع السعادات شنو قال؟ قال العقل وضع للإرادة، فغير هم الوضع اللغوي وهم استعمل ثلاثة أصطلاح. طبعا على الظاهر كان هاي استقالة المصنف مو واضحة، لأنه جامع السعادات ولا عدا صدرك يقول العقل العملي هو نفس الإرادة، يقول العقل النظري المشير بما ينبغي أن يعلم. نبت هذا اللي ينبغي أن يعلم يؤذبه إلى العقل العملي سيصير ما حسن في العقل النظري حسن به في العقل العملي. نفس كلامنا فكلام أنه استعمل المعنى الإرادة إذا كان في مكان آخر معبر هذا التعبير لذلك. بما أنه ما ذكر من هاي عبارة جامع السعادة لا يستفاد منها أن من العقل العملي هو نفس الإرادة، يعني جامع السعادة تريد من العقل العملي هو نفس الإرادة. والدليل أنه هاي عبارة المصدر جامع السعادة واحد إقرارها ما يستفيد من العقل العملي يعني الإرادة، قال فقط العقل العملي هو المنفذ. هذا البحث الأساسي. حتى إحنا عندما نحكم بأن الحكم والحكم عقليان، فإذا العقل يحكم لفصل الأشياء وحكم. لا، ما هو السبب الذي يدعو العقل للحكم بفصل الأشياء وحكم؟ احنا سابقا في علم الكلام قلنا أن المنفع لوجوده يحتاج إلى، وكل شيء ممكن في وجوده يحتاج إلى سبب وعلة. هنا العقل العملي أو العقل النظري عندما يحكم بحكم الأشياء وحكمها يحتاج أيضا في هذا الحكم إلى سبب. ما هو السبب الذي يوعد إلى العقل للحكم بحكم الأشياء وحكمها؟ أكو مطالب المصنف ذاتها إحنا سابقا ما رأينا نقراها سريعا، لكن بعدين في توضيحات أخرى راح نوضح إن الإنسان كيف يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله. هذا على تفسير التفسير الثالث في الفصل والقرن. لا يحصل للإنسان هذا الإدراك جلاسا واعتباطا، وإنما له علة وسبب، وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب. الأشياء لا تولد اعتباطا وحبسا، وإنما لكل معلول علم وسببه بالاستقراء بسبب حكم العقل بحكم الأشياء، وأنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه شنو حسب الاستقراء. الاستقراء الخارجي يعني لا يخلو من أحد أمور خمسة، أحد أمور خمسة نذكرها هنا للنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحكيم والتخليص العقلية. يمكن الأول، واحد من الدوافع للعقل لأن يحكم بفصل الأشياء وحكمها الجمال، وهذه أيضا مسألة مرة. الأول أن يدرك الإنسان أن هذا الشيء كمال للنفس، مثل العدل الحلم الصدق كمال، أو نقص للنفس، فإن إدراك العقل لكمال الشيء أو نفس الشيء يدفع هذا العقل للحكم بحكم فعله أو قبحه كما تقدم قريبا، تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النار. يعني أكو بحث في الحكمة والكلام يقولون الإنسان بفطرته ميال إلى الكمال، بفطرته سائر إلى الكمال، لأنه النقص عجز والإنسان بطبعه يميل إلى الكمال. لذلك كل شيء مكمل لشخصية الإنسان ونفسية الإنسان الإنسان يذهب وراءه، وكل شيء ينقص أو يعجز من شخصية الإنسان الإنسان يبتعد عنه. وهذا مو فقط للإنسان، في كل الموجودات. الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم أداه يعني أداه إلى كماله. فإذا بمجرد أن الإنسان يدرك أن شيء الفلاني كمال يصير واحد عند العقل لاتخاذ التحقيق وسبب ذلك الكمال. هذا أحد دوافع العقل الكمال والمقصود. نحن الآن قاعد نبحث في استقراء الأسباب التي تدفع العقل للحكم. شنو هو الشيء اللي يسبب العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها؟ واحد منا درس الكمال ودرس النقص نظرية صح. بعدين راح نجي نقول أشاعرة مو هذا كلام، معنى ثاني مو هذا كلامهم. بعدين نطلع المعنى اللي الأشاعرة والحدية بيناتهم أكو نزاع وخلاف، وهذا المعنى الأول متفقين من الأشاعرة أم الحدية. الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدم ملائمة الشيء للنفس، إما بنفسه فيما إذا أدرك الشيء مباشرة أو لما فيه من نفع عام أو خاص، لما فيه من نفع عام أو خاص مثل المصلحة والمصلحة. بعض المصالح عامة، بعض المصالح خاصة. المريض إذا أدرك بأن شفاءه في الدواء الفلاني هاي المصلحة الشخصية. أما مثلا كل الناس، عموم الناس إذا أدركوا بأن صلة الأرحام أو التعاون في سبيل الخير هذا يؤدي إلى رفاه المجتمع، هاي المصلحة تكون عامة ومصلحة خاصة. لأن مرة يكون النفع والمصلحة خاصة مثل المريض والدواء، مرة تكون المصلحة عامة مثل المسائل الاجتماعية، التعاون على البر والتقوى أو وضع القوانين، في وضع القوانين توضع لأجل الصالح العام. وإنسان أحيانا الأشخاص يتضررون من الحرام، يعني مثلا يقول هذا القانون هم داخلها القاعدة، اللي القانون غالبا يوضع حسب مصالح الأغلبية، وإنسان بعض الأقلية يتضرر من القانون. فمثلا أنت تشوف الأضوية مال المرور مثلا، الأحمر يدل على الوقوف، الأخضر يدل على المسير، صحيح؟ هذا أحيانا ترى الإنسان مريض يريد يلحق على المستشفى، وبعد ربع ساعة إذا ما يوصل المستشفى راح يموت، لكنه عجب يروح إلى المستشفى إلا بالضوء الأحمر. هذا الضرر لو ما ضرر تتأخر الضرر، لكن هذا الضرر في مقابل 99% من المصالح المجتمع اللي يحفظ الناس من الضرر والاستدامات وما أشبه، مع ذلك تصير تضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة عامة. فعلا وضع القوانين هالشكل ما تقدر تستعمل يوضع وتضمن فيه المصالح الجميع بالإصلاح في الإجماع، وإنما دائما المصالح تضمن بنحو الأكثرية وضرب القانون، مصلحة ضرب القانون. هذا في التشريع عن موضوع السلام، يعني شوف مثلا الفم يوضع، الفقير ينتفع منه لكن الغني شنو يتضرر منه، لأن يعني الفقير راح يوصل للفم، أما الغني راح يخرج من لجنة الفم. ففي وضع قانون الفموس الغني يتضرر لكن الفقير هو المنتفع، لكن بما أن الأغلبية منتفعة في الموضوع الأقلية تنسو متضرر خلص من هذا المصلحة العامة مثلا. أو قانون الجهاد مثلا، قانون الجهاد بعض الناس راح يتضررون لأنه راح يصير بيه أيتام، راح يصير حكم بيه جماعة من الشهداء مثلا، تدريب راح يصير بيه، لكن بما أن المصلحة العامة يبسلين تقتضي في حفظ حفظهم في بلادهم آمنين سالمين، فمع ذلك القانون يوضع. وهذه الفرق قضية عامة، فإذا أن يدرك ملائمة الشيء النفس أو عدم الملائمة، إما بنفسه يدركه إذا كان الدرس مباشرة مثل الشيء الملائم للنفس مباشرة مثل الجمال، والشيء جميل الشيء الجميل مباشرة للنفس يدركه، أو لا تدركه لما فيه مصلحة مثل الدواء، الدواء مر بالمباشرة منافر للنفس، لكن لما تترتب عليه من مصلحة يكون يجي لك ويكون ملائم لك، أو مثل الجهاد والخمس مثل ما نسمى، أو لما فيه من نفع عام على غير مباشر. الدرس مو بنفسه وإنما لما يعود على وجهه بالنتيجة، لما فيه من نفع عام مثل الجهاد والخمس مباشر، أو خاص مثل الدواء فيدرس حكم فعلك أو قبحه تحسين من المصلحة أو دفع من المصلحة. وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الشمال أو النفس وإدراك الملائمة أو عدم الملائمة، يكون على نحوين. الإدراك العقلي هذا الكلام مما اتفق عليه في المنطق وفي الكلام وفي الأصول. العقل البشري هل يدرك الجزئيات أم يدرك الكليات؟ سؤال. الإنسان عندما يدرك الأشياء ويتعقلها هل يتعقل كليات الأشياء أم يتعقل جزئيات الأشياء؟ دليل الكليات. لا ها؟
فقط
الكليات. فإذا العقل يدرك الكليات، أما الجزئيات من يدرك، يعني العقل يدرك الإنسان حيوان ناطق، هاي قضية كلية، أما هذا زيد الخارج العقل يدركه؟ ها؟ العقل يدركه لما يدرك؟ وين يدركه؟ هذا رب، لا نفس هذا الجزء الخارج، العقل يدركه؟ داخل صحيح ولا داخل؟ ما هذا خارج، هذا زيد من الخارج. الإنسان قاعد يشوف الآن، هذا قاعد يدرس بعقله عن بشيء ثاني. ها؟ الحواس. الحواس أيضا تفيد في معلومات صار تناقض في كلامي. مرة تقول العقل يدرك الكليات، بعدين تقول ذنب الجزئيات تدرك العقل. ها؟ العقل هذا خلاف الاصطلاح المنطق والعقولي والفلسفة. هل ايه؟ العقل هو الجزئيات اللي يدرك. انت هذا ما يفعل خوش والله سنة. هذا الجزئي من يدرك العقل لو غير العقل فصار تناقض. يعني مرة تقولون العقل يدرك الكليات، بعدين تقولون هذا الجزئي العقل هم يدرك، يعني جزئي الجزئي لو العقل العقل يدرك الجزئي هذا خيال. العقل شأنه فقط ترك الكليات، اما الجزئيات من يدرك العقل. العاطفة الإنسانية هي التي تدرك بكليات الأشياء، تتسبب العاطفة إما الوهم وإما الخيال وإما الحلم أو شيء ثاني. فإذا العقل البشري فقط يدرك أن الكل أعظم من الكل، الإنسان حيوان، هاي الحقائق الكلية. أما الأشياء الخارجية في هاي الحواس لا، العقل فقط بالنسبة للجزئيات يراها، أنا لا يحكم بها. ما يخالف، لكن ذلك معنى تعقل؟ لا، يظنون. فلذلك أحيانا الإنسان يدرك بعض المصالح الشخصية، مصالح الشخصية ليست محلها. مرة يدرس المصالح الكلية، المصالح الكلية وين محلها؟ العقل. فعلا البحث في الملازمات العقلية في أي مصالح؟ مصالح الكلية. يعني هذا الجرة تسمع لي حتى يكون تمسيح للبحث وآخر، لأن هواية من الطلبة يكون هاي المصالح ما يدرون بالنتيجة شنو جاي يصير، يفهم الألفاظ يفهم المعاني بس ترابط المسائل ما قاعد يصير. فعلا البحث في القسم والقبح العقلي مع الأشاعرة وين النزاع؟ في القسم الثالث. القسم الثالث في أي قسم من العقل؟ العملي مو النظري. أو عقل العملي في أي قسم من المصالح؟ الكلية للجزئية. صار هالتسلسل اللي موجود، وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الشمال أو النفس وإدراك الملائمة وعدم الملائمة، يكون على نحوين. واحد أن يكون الإدراك بواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحب بالقسم والقبح ودافع المصلحة الشخصية مثل المريض الفلاني مع الدواء الفلاني. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل. ليش؟ لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس إذا كان من المحسوسات أو الوهم أو الخيال. في ثلاثة من المقسمين قولنا القوة المتوهمة، القوة المتخيلة، القوة المتعقلة. لأن كل واحدة منهم لها شغل في مسألة معينة. الوهم يسبب في درك الصور، الخيال يسبب في درك المحسوسات. وإن كان مستقبل الإدراك قد يستشبع مدحا أو يستشبع ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقلا. ليس مو من شؤون العقل هذا، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفية أو الدرك النفساني، لأن سببه تحسين العاطفة الشخصية ولا بأس بهذا التعبير. بعد واضح على الشيخ أن يكون الإدراك في أمر كلي، الأمور الكلية من شأنه من شأن العام. فيحكم الإنسان بحسن فعل لكونه كمالا مما كالعلم والشجاعة، كلي العلم كلي الشجاعة كمالا مما. وإنسان أحيانا العلم شيكون نقص إلى الماء إذا كان العلم في الأمور المنحرفة، لأنه في بعض الروايات العلم أجابه أكثر إذا كان غير العلم إلى فيه أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني على قيد الحياة. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل مو بما هو عاطفة، فيستدعى مدحا من جميع فقد. وكذا في إدراك لفقه الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستدعى ذنبا من جميع فقد. يحصل هذا المسح والدم إلى أن طابقت عليه جزء من حراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو النسل النوعيتين يعني الكلية أو باعتبار ذلك الشمال أو النسل النوعيين يعني الكلي، فإنه يعتبر من الأحكام الأصلية التي هي موضع النزاع. يعني من صار موضع النزاع؟ في المصالح والمفاسد الكلية، وهو معنى الحسن والصرف العقليين الذي المسائل الضرورية شافوا المدح والذم وغير من القضايا الضرورية فأنكروها. في حين المصنف يقول من البداية طريقكم كان غير منصف، لأنه لن ينظر من القضايا الضرورية حتى تفتشون عن القضايا الضرورية وما تشوفون بها مدح وذم، بالنتيجة تنكرون المسألة، وإنما المدح والذم من ضمن القضايا المشهورة، فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه الأشاعرة بعض الناس منهم الأشاعرة كما سيأتي في دليله، وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث أنا صاحب الكتاب من المنطق في مبادئ السياسات فراجي. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية نانة أثارة الكلام، أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. هذا وين؟ هذا بدفع الشبهات اللي تقول بعض العرف احيانا نفس التصور في العرف بتقول اشتباه، مثل الخمر في الغرب. الخمر في الغرب من الامور المحسنة، لكن هذول الغرب عندما يضربون الخمر مو بما هم عقلاء، بما هم مستبدين في النظرة الى الخمر، والا عقلاء الغرب انفسهم اللي مجردين عن الشهوه وعن الشبهات الفكريه والاعتقاديه وما اشبه، ليس عقلاءهم يشربون الخمر، يعني يدركون ان الخمر قبيح. لذلك عندما يقول بما هم عقلاء يعني مجرد عن كل شبهه ومجرد عن كل عقيده، والقضايا المشهوره ليس لها واقع وراء تطابق الاراء، لان اذا صار وراء تطابق الاراء واقع خارجي تنفرض عليه شو يصير؟ قضايا يقينيه، اي ان واقعها ذلك بمعنى واقعها شنو؟ واقعها تطابق الاراء، مو بلحاظ الواقع الخارجي وانما نفس التطابق. فمعنى حسن العدل او العلم عند العقلاء ان فاعله ممدوح عند العقلاء بغض النظر عن استأنه في الواقع الخارجي شنو يتخسر، ومعنى قبح الظلم والجهل ان فاعله مذموم لدى العقلاء. ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول امثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة اللي مقابل الضرورية التي لا واقع لها الا الشهرة بين الناس، وانها ليست من قسم الضروريات. ما شنو الدليل المعيد؟ ما قاله الشيخ الرئيس اللي هو حجة في علم المعقول في منطق الاشارات، كتاب الاشارات للشيخ الرئيس الخادم نصير الدين الطوسي، صاحب كتاب التجريد شارح الاشارات، نسميه شارح الاشارات، ومنها الاراء المسمى بالمحمودة لا هي المدح والذم المرتبط بالقواعد المشهورة، وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لهذه القضايا إلا الشهرة وتطابق آرائه وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد عن الشبه ووهمه وحده ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لن يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حده، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، كل آراء العقلاء تنطبق عليها، وأن الكذب قبيح كل آراء العقلاء تنطبق عليه، لا ينبغي أن يقدر عليه. وهكذا وافقه شارح الإشارات العظيم الخاجة نصير الدين الطوسي اللي يسموه أستاذ البشر بعضهم. الثالث سبب الثالث نأتي إليه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.